الله أسأل الله بالأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يحسن لنا ولكم الختام وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، نحن مع الحديث الثالث عشر من باب الغسل وحكم الجنب، وحديث أم سلمة رضي الله عنها. نقف عند باب التيمم إن شاء الله. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقبه لغسل الجنابة، وفي رواية والحيضة. قال: لا، وإنما يكفيك أن تحكي على رأسك ثلاث حفيات. جزاك الله خير. هذا الحديث من أحاديث الغسل وغسل الجنابة، وكما قلت إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم نقلن لنا أحكام شرعية الأمة في أمس الحاجة إليها، لأنها تخرج من بيت سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومي، وبنو المخزوم وبنو أمية هما القبيلتان الشديدتان في قريش، وكانوا ينافسون بني هاشم في الشرف والسيادة في قريش. أم سلمة رضي الله عنها امرأة تشد شعر رأسها، يعني تبصره، تجعله بصائر، سواء كان بصيرتين أو أكثر. فلتنقض هذه البصائر لغسل الجنابة أثناء ما تغتسل من الجنابة، وفي رواية والحيض، هل يجب أن تفك بصائرها أم أنه لا يجب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، يعني لا يجب، ليس واجبا، إنما يكفيك أن تحكي على رأسك ثلاث حفيات، يعني ليس شرطا أن تفك بصائرك، لكن المهم أن يصل الماء إلى فصول الشعر. في هذا الحديث رد على من؟ رد على من؟ رد على من؟ ما يجوز لها، يجوز لها. رد على من؟ وضع رد على من؟ رد على من؟ ايش؟ لا لا لا، رد على اصحاب الوسوسة. ولابد هو هذا العلم، رد على اصحاب الوسوسة، ان المرأة تبصر شعره، الموسوس يقف عند الوضوء يغسل يده 20-30-40 مرة وما زال يظن أنه ما تطهرت يده، هكذا أم لا؟ يظل يغسل في وجه، كما نقل ابن القيم في غافة اللهفان أن رجلا ذهب لأبي الوفاء ابن عقيل إمام الحنابلة، قال: يا إمام، نزلت إلى في دجلة وغطست ثلاث غطسات ثم خرج، هل يجوز لي أن أصل؟ قال لا فقط لا لا لا, لا تصلي فقط عنك التكليف مجنون. فهذا رد على الذين على أهل الوسواس, وإن الشريعة جاءت بالتيسير والتخفيف. اغسل يدك والحمد لله, تمضمض واستنس واستنس, اغسل وجهك مرة, المرة الأولى فرض والثانية مستحب والثالثة السنة الكاملة وانتهت المسألة. لكن لا, يوضع وجهه تحت الحنفية وما زال يظن أنه ما غسل وجهه. ففي هذا رد على من؟ على أهل الوسواس الذين يصابون بالوسوسة الوسوسة. وعن أم سلمة رواه مسلم, وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي. في رواية مسلم أشد بقر رأسي بدل شعر, يعني تجعله ضفائر وتشدها. أتأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية الحيضة فقال لا, إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. رواه مسلم. لكن رفضه أشد بقر رأسي بدل شعره, وكأنه رواه المصنف بالمعنى, وبقر بفتح الضاد وإسكان الفاء هو المشهور, بقر وضفائر وبطيرة وضفيرة. والحديث دليل على أنه لا يجب نقض الشعر على المرأة في غسلها من جنابة أو حيض, وأنه لا يشترط وصول الماء إلى أصوله, وهي مسألة خلاف. لا, قضيت لا يشترط وصول الماء إلى الأصول, لا يعني هو ما هو يصل يصل إلى الأصول, وعندما تحت الثلاث حثيات فإنه سيأ, لكن ليس شرطا أن تفك بصائرها. وهي مسألة خلاف عند الهادوية أتباع الهادي, الهادي لدين الله, لا يجب النقض في غسل الجنابة ويجب في الحيض والنفاس, لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة انقضي شعرك واغتسل. وهذه الزيادة أعلها الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأجيب أنه معارض بهذا الحديث, ويجمع بينهما بأن الأمر بالنقض للنبي ليس للوجوب إن صح, أو يجب بأن شعر أم سلمة كان خفيفا فعلم صلى الله عليه وسلم أنه يصل إلى أصوله. وقيل يجب النقض, انظر سبب الحديث الضعيف, وقيل 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 وقيل, كل هذا بسبب ضعف الحديث, والحديث كما سمعتم أنه معل فلا يقاوم وتنتهي. وقيل يجب النقض إن لم يصل الماء إلى أصول الشعر, وإن وصل لخفة الشعر لم يجب نقضه, أو بأنه إن كان مشدودا نقض ما كانت تشده ومع ذلك لم يأمرها بنقضه, وإلا لم يجب نقضه لأنه يبلغ الماء أصوله. هذا القول أيضا يرد عليه الكلام. وأما حديث بل الشعر وأنق البشر فلا يقوى على معارضة حديث أم سلمة. ثم حتى ولو كان صحيحا, أقول ولو كان معناه ضعيف, حتى ولو كان, إلا أنه قد بلت شعرها, قد بلت شعرها. وأما فعله صلى الله عليه وسلم وإدخال أصابعه كما فعل في غسل الجنابة ففعل لا يدل على الوضوء. وهذا يعني حتى حديث أم سلمة لا يجب عليها أن تفك بصائرها, لكن لم ينف الاستحباب والإباحة, لكنه لا يجب. فلو قل بالاستحباب فلا حرج, يعني هو لم يأمرها أمر إيجاب. وأما فعله صلى الله عليه وسلم وإدخال أصابعه كما سلف في غسل الجنابة ففعل لا يدل على الوجوب. ثم هو في حق الرجال, وحديث أم سلمة في غسل النساء هذا خاص في الشرع, لكنه بعيد, يعني حتى يعني النساء من باب أولى. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم دلك شعر رأسه ودلك أصول الشعر فمن باب أولى النساء, لا يقال إن هذا في حق الرجال أن في حق لا النساء من باب أولى، لأن الغالب أن شعور النساء أكبر من شعور الرجال إلا في زمن الغربة وزمن العجائز، وتجد امرأة مترجلة يعني شعرها إلى يعني فوق قفاها، وتعتبر أن هذا من التقدم والحضارة والتشبه بمن؟ بأعداء وعدوات الله سبحانه وتعالى. إلا أنه لا يخفى أن حديث عائشة رضي الله عنها كان في الحج، فإنها أحرمت بعمرة ثم حاضت قبل دخول مكة، فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تنقض رأسها وتنتشط وتغتسل وتهل بالحج، وهي حينئذ لم تطهر من حيض لم تطهر من حيضها، فليس إلا غسل تنظيف لا حيض، فلا يعارض حديث أم سلمة أصلا. هذا لو صح فإنه حديث يعني يحكي عن التنظيف في الحج، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل الاطمئنان، هذا إن صح، وكما سمعتم أن الإمام أحمد قد أعلم، لكن حديث أم سلمة يدل على عدم وجوب النقض. فلا يعارض حديث أم سلمة أصلا، فلا حاجة إلى هذه التأويل التي في غاية من الركة، فإن خفة شعر هذه دون هذه يفتقر إلى دليل، ومن لنا بدليل أن شعر عائشة كان أعظم قدرا من شعر أم سلمة، من لنا بهذا؟ بل لو قيل العكس لكان ممكن، أم سلمة كانت امرأة يعني في هذا الوقت لعلها كانت تخطط الأربعين، بينما عائشة كانت يعني صبية صغيرة، فالغالب أن شعر المرأة بعد العشرين والثلاثين والأربعين يكون أعظم من شعرها بعد العاشرة ودون السادسة عشر، هذا في الغالب. وما كنا يحلقنا أو يعني يقصصنا شعورهن كفعل الناس الآن، بل كنا يتركنا شعورهن رضي الله عنهم، ثم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قصصنا شعورهم قص وليس حلقا. يعني الزيادة الزيادة أعلها بالشهور. إلا أنه طيب، والقول بأن هذا مشدود وهذا بخلاف، والعبارة عنهما من الروض لفظ النقض دعوة بغير دليل، هي يعني تقول إن امرأة تشد بطر بطر يعني بطائر الشعر مشدود. نعم في المسألة حديث واضح، فإنه أخرج الدارقطني في الأفراد والطبراني والخطيب في التلقيص، وضياء المقدسي من حديث أنس مرفوعا إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها نقضا وغسلته بقطمين وأشنان، يعني مثلا نشل الصابون والأشياء هذه في عصرنا، وإن اغتسلت من جنابة صبت الماء على رأسها صبا وعصرته. فهذا الحديث مع إخراج الضياء له وهو يشترط الصحة فيما يخرجه يثمر الظن بالعمل به. لا، لماذا يعني الأمر يحتاج إلى من في سند يعني الشيخ الألباني ضعفه في السلسلة الضعيفة. نعم تفرد هؤلاء يدل على أن الغالب يعني فيه الضعف، يعني مثل هؤلاء إذا انفردوا، والضياء المقيس ولو اشترط في المختارة إلا أنه ليس كل أحاديثها صحيح، ويحمل على الندب، ودعنا أيضا بحمل على الندب، إذا لو قل بالندب من أصله فلا حرج. لذكر الختمية والأشنان إذ لا الأشنان إذ لا قائل بوجودهما فهو قرينة على الندب، وحديث أم سلمة محمول على الإجاب كما قال إنما يكفيك، فإذا زادت نقض الشعر كان ندبا، إذا يعني نقض الشعر ليس واجبا، فإذا نقضته فلا حرج عليها لأنها كانت تسأل عن الوجوب، فإذا منع الوجوب فلا يمنع ما دون الوجوب. ويدل على عدم وجوب النقل ما أخرجه مسلم وأحمد أنه بلغ عائشة أن ابن عمرو عبد الله بن عمرو كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينصبن رؤوسهن، فقالت يا عجبا لابن عمرو وهو يأمر النساء أن ينصبن شعرهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ ما رأت زمن العجائب، يعني استنكر، لأن عبد الله بن عمرو كان يأمر النساء بماذا؟ بنقض البطائق. فقال إيش؟ لا، عبد الله بن عمرو بن العاص. فيعني استنكرت ذلك رضي الله عنها وقالت هل أمرهن بحرق رؤوسهن؟ يعني ما تأمر بهذا، يعني هي تستنكر عليه. فقال لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فما أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. إذن هذا الذي يعني هذا من أدلة إعلان الزيادة التي هناك، وأنها بالشذوذ لأنها تخالف ما في الصحيح المسلم. عبد الله بن عمرو وإن كان حديثها في غسلها من الجنابة، وظاهر ما نقل عن ابن عمرو أنه كان يأمر النساء بنقض الشعر مطلقا في حيض وجنابة. إذا نخلص من هذا إلى أن نقض الشعر الذي هو نقض البصائر ليس واجبا، ولن يأتي نص صحيح صريح في وجوب النقض. أما النقض فلا حرج، لأنه إذا نفي الوجوب فلا ينفى الاستحباب. ووردت أحاديث ضعيفة من الممكن بمجموعها أن تدل على الاستحباب وليس على الوجوب. وكما سمعتم أن المسألة يعني اختلف فيها، والصحيح أنه يعني لا يجب نقض الشعر من جنابة ولا من حيض، بل يكفي أن تعمم شعر بالماء. والآن الغالب على الناس مسألة الدش هذا طيب، فينزل الماء بكثرة ويعمم، والحمد لله أن كثيرا من النساء في عصرنا يعني ما عد هناك بصائر ولا عد شعر ينزل إلى وسط الظهر، بل ما شاء الله يعني عند شحمة الأذن والحمد لله أو أنزل قليلا إلا من رحم الله وعطم، وإلى الله المشتكى. كانت النساء العربيات يستترن بطول الشعر وبسواده، والآن أصبح الفخر بالألوان العجيبة المشط، وإيش كمان غير المشط يسمون المشط؟ مالكم تقول المشط المشط وإيش كمان إيش السلفون ولا مكة ولا أي شيء أي حاجة وخلاص، وين الله المستعان. فيعني الآن تفتقر المرأة بقصر شعرها وبتغيير لونه، أما يعني الجدات والأمهات كنا يفتخرن بسواد الشعر وطوله. وهذا يعني أن العلمانيين يؤثرون كما هو مبدأهم دائما بطيء ولكنه أكيد المفعول. انظر اليوم التلفاز، سبحان الله بيت من غير تلفاز، كأن التلفاز هو الركن السادس من أركان الإسلام. يعني لابد، هل يستطيع أحد أن يعيش من غير تلفاز؟ والأولاد والكذا، فهم يؤثرون، والأمر يحتاج إلى أن المسلمين يستقيمون على أمر ربهم وعلى دينهم كما كان سلفهم الصالح رضي الله عنهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وأبو داود وصححه ابن خزيمة. لو صح هذا الحديث طب نعم أقول لو صح لكان يعني لا جدل ولا نقاش حول هذه المسألة، لكن الحديث لم يصح. روى أبو داود وصححه ابن خزيمة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد أي دخوله والبقاء فيه لحائض ولا ذنب. روى أبو داود وصححه ابن خزيمة. ولا سماع لقول ابن رفعة إن في روايته إن في روايته متروكا لأنه قد رد قوله بعض الأئمة. هكذا على الإجمال الله المستعان، لكن الحديث ضعيف لا يصح. الحديث ضعيف، ولو صح لكان نصا في المسألة، وكان لا يجوز للجنب ولا للحائض دخول المسجد، كان لا يجوز للحائض ولا للجنب دخول المسجد. والحديث دليل على أنه لا يجوز للحائض والجنب دخول المسجد، وهو قول الجمهور. وقال داود وغيره يجوز، وكأنه بناه عندي وكأنه بناء عندي بناء لعلها بناه بناء إذن بناه يمكن تكون بناه بناه على كأنه بناه على البراءة الأصلية. تعرف البراءة الأصلية؟ البراءة الأصلية يعني قبل الحكم الشرعي. طيب، فكان يعني قبل ورود الدليل هذا اسم البراءة الأصلية. يعني كان الأخت كانت الجمع بين الأختين حلالا على البراءة الأصلية ثم حكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. هذا اسم البراءة الأصلية، يعني قبل ورود الدليل يكون الحكم على هذا، وأن هذا الحديث لا يرفعها. وأما عبورهما المسجد فقيل يجوز لقوله تعالى إلا عابري سبيل في الجنوب وتقاس الحائض عليه، والمراد به مواضع الصلاة. أجيب بأن الآية في من أجنب في المسجد فإنه يخرج منه للغسل، وخلاف الظاهر وفيه تأويل آخر. لا، حديث لم يصح، فيبقى أن الحائض والجنب إذا أرادت أن تدخل المسجد لدرء المجلس علم أو لسماع خطبة جمعة فلا حرج، خلافا للجمهور. ونحن ظاهرية في هذه المسألة. أي نعم، نحن ظاهرية في هذه المسألة. ولو خالفنا أحد فلو ذلك، فما زال الناس يختلفون. يعني لو أن إنسانا أخذ بتصريح ابن خزيمة قال أنا سأخذ بتصريح حديث ولا أخذ بقولك، له ذلك. لكن لا ينكر علينا أننا يعني الأصل صحة الحديث، فإذا لم يصح انتهى الأمر. فإذا دخلت الحائض وهي تعتقد أنه يجوز لها فلا يجوز لأحد أن يفتي بإثنيتها. إيش؟ ما هو يعني مصلى العيد، يعني قضية مصلى العيد هي أرض فضاء، أرض فضاء. لا، أرض فضاء. طيب إذا تعتذر الحائط كل مكان وجعلت فيها، هذا دليل على من يقول بخلافها. يعني أرض فضاء فمنعت من يعني أن تعتزل المصليات وتجلس لتسمع الخير وتشهد دعوة المسلمين. لكن هل هي لو دخلت وجلست في المصلى تكون افتكرت محرما وأن يعني أنها تنجس المكان؟ لا. وكما قلت من قبل يعني نحن الآن في عصر يعني اشتدت فيه أمور التقدم والتحضر، فوجد يعني مثلا مناشف وحفاظات، بس نحضر من ما أدري حفاظات ألوز ولا ما أدري إيش اسمها هذه، حفاظات أظن يعني فيها مواد اليهود وضعوها أظن لتعقيم النساء وكذا، إيش اسمها من يعرفها؟ ما لكم؟ هي ألوز، هو في تحذير من محفظات معينة هي ألوز تبع اليهود، يعني اليهود اخترقوا، يعني يوقف مثل هذا لا ينبغي. الشيء الذي يعني وعليكم السلام لا ضرر ولا ضرار، من الممكن أن تتحفظ بمنشفة صغيرة أو بأي حفاظات غير الحفاظات التي يعني تأتي من اليهود وأجناد اليهود التي يخشى فيها على نسائنا. طيب، فإذا تحفظت وجلست في المسجد، لأنه كان الفقر في هذا الزمان، وكان الناس لعل النساء ما كانت تجد شيئا تتحفظ به، وكان ممكن الدم ينزل على سروالها فيتنجس المسجد أو شيء من هذا، لكن عموما الحديث لم يصح، ولو صح لكان حجة ودليلا ولا نقاش مع الحديث إذا صح، ولا نتأول مثل هذا أبدا، لكن هذا التأول بسبب أننا ما نقول بصحة الحديث، لكن لو صح الحديث قضي الأمر، وكنا سنقول يحرم أن تدخل الحائض والجنب المسجد لصلاة الجمعة أكثر لحضور الخطبة أو لمجالس علم أو لكذا، كنا سنقول بالتحريم، لكن لما لم يصح أصبحنا ظاهرية في هذه المسألة ونقول يجوز لها أن تدخل لعدم صحة الحديث بناء على البراءة الأصلية. وعنها رضي الله عنها، عن من؟ سئل عن من؟ أنت يعني معجب بها، خليك معنا أحسن لعلي أنا أفضل من هذا الصاعق إن شاء الله. انتبه الله يعافيك. وعنها رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه. وزاد ابن حبان: وتلتقي أيدينا. على ماذا يدل هذا الحديث؟ سؤال يتكرر، على ماذا يدل؟ طب ما الدليل؟ ما هذا الدليل؟ هذا الدليل. أما الحديث الذي ذكر فهذا حديث موضوع، وإن صححه ابن الصلاح فقد أخطأ، لأنه لا يرى التصحيح والتضعيف للمتأخرين، ثم خالف مذهبه فصحح هذا الحديث، مع أن أبا حاتم الرازي رحمة الله تعالى عليه حكم بنكارة بالبواطح. فيجوز، نعم يجوز أن يغتسل الرجل مع امرأته وأن يرى منه وأن يرى منها وأن ترى منه، ولا نقول أنه فرض، نقول يجوز، وليس كل جائز يفعل، حكم شرعي لا تفعله أو لا تفعله، المهم حدث من شرع ودين. واحد يقول أنا أتورع جزاك الله خير، لكن فرق بين الفتوى وبين التقوى، التقوى لنا نتقي ونتورع، لكن الفتوى الحكم الشرعي يظهر للناس. واضح الكلام؟ النبي أولى بماذا عليه الصلاة والسلام؟ الآن هل هو فرض؟ دعونا ما هذا هو التشدد، هل هو مستحب؟ جاء. لماذا نقول إنسان يتورع يتورع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به، استحب، يجوز فعله ويجوز، خلاص انتهت القضية. أكل الضب على مائدتي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ إذن يجوز أكله
ويجوز طرد. الرسول صلى الله عليه وسلم عافاه. ليس كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يكفر. أوضح لك المسألة حتى لا نتشدد فيما لا يجوز التشدد فيه. رجل معد، طيب هل يجب عليه أن يطوف على نسائه في الساعة الواحدة من النهار أو الليل؟ أجبني. ليس اسمها لا يجوز، اسمها لا يجب. طيب أما يجوز؟ نعم يجوز. هل يستحب؟ لا يستحب. فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني جاءته شهوة مثلا وقف على التسع مع السريتين، وهذا من دلائل نبوته الحسية المادية، ان رجلا عليه الصلاة والسلام كان مأكلهم قليلا وكان في حالة يعني جوع ومع ذلك يطوف على كل هؤلاء. اليوم يأخذون ويأخذون ويأخذون ولا فائدة. لو أن إنسانا قال لا، أنا لن أقترب من الثانية في يوم الأول وتورع، هل نقول أنت فاسد الورع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قطع؟ لا، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان قادر ومستطيع، ولو كان متزوجا 100 يستطيع، لكن لعله ما يستطيع إلا للواحدة التي في ليلتها. فلو أنه جامع التي ليس في ليلتها قد يحرم التي في ليلتها. وضحت المسألة؟ فرق، هذا فرق دقيق لابد تفهمونه، فرق بين الشيء إذا كان جائزا وأتورع عنه وبين أن أتورع عن واجب أو مستحب. جاء أوضح لك المسألة أكثر. ابعدنا عن قضايا النساء. الرسول عليه السلام صلى في نعليه في المسجد أم لا؟ لماذا لا تصلي وتتورع الآن أن تدخل مسجد التوحيد بالنعليه؟ قم البس نعليك. لماذا؟ تورع عن ماذا؟ ما هذا جائز وهذا جائز. فتورعنا عن تفسيخ المسجد ولا تحدث مشكل، هكذا أم لا؟ هز رأس. أنا ما أريد هزة الرأس للشك، أريد هزة الرأس للفهم. تدرك المسألة الآن؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام صلى منتعلا وصلى حافيا. لو دخل أخ الآن بالنعمة سنقول لو سمحت اقلع عليك. أليست سنة؟ أقول جائزة، يجوز حافيا ويجوز منتعلا، فافعل ما لا يخالف الناس. وتريد تصلي منتعلا، صلي وأنت في طريق في الصحراء، في الطريق مثلا على الأرض، أما هنا في الجدو مكد قد يعني يترك أثرا من التقدير أو التوفير أو يترك ترابا أو يترك أثرا، فهنا في هذه الحالة أترك هذا الجائز للجائز الثالث. وضحت؟ لا تقول أننا بسم الله أصبحنا مبتدعة لأننا نخالف السنة وندعو ضد السنة وندعو الناس لترك السنة، وأنه لا يجوز، وأننا نتورع عما لم يتورع عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ورع بارد، والقصة الطويلة التي يفعلها من لا يفهم أصول الفقه وكيفية الاستنباط. وضحت الآن؟ لابد من فهم النصوص من خلال أصول الفقه والقواعد الفقهية التي أصلها علماء. التورع عن الواجب والمستحب هذا لا يجوز. التورع عن الجائز لا حرج، هو جائز، هذا جائز وهذا جائز. أنا تركت أحد الجائزين لا حرج، يعني حلال. أي نعم، يجوز تفعل هذا ويجوز لا تفعل هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم لبس خاتما من قلبي يختم الرسائل. طيب جعلت الخاتم ختامة، الخاتم الذي موجود هذا، وأقتل. لهذا أنا مبتدع وخالف للسنة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمشي بالعصا خاصة ويمسك عصا الجريد البادية. أين العصا التي في أيدينا الآن؟ نحمل كل واحد عصا ونتخيرها ونقول هذه سنة. وأين مذهب العصا؟ أصبح تنظيم العصا. نسأل الله السلامة والشكر والعافية. طيب، فلابد من الفهم الصحيح للنصوص وفق أصول الفقه والقواعد الفقهية. الشيء الجائز، الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينقع له التمر، بعضنا لا ينقع له التمر. لماذا؟ التمر غالي علي، غير مستطاع أن أشتري. الآن ما نجد التمر داخل رمضان، اقترب رمضان والتمر في غاية القلة. أسأل الله أن يذكر بالستر الجميل. كان يا ابني ده لك التمر بضعفنا أقوله، ولا مش أقوله أن أقول الأولاد من حبة حبة كده أفضوا علينا كده 2 كيلو تمر ولا شيء، أصحاب المطارين لا سمك ولا تمر، أصلحكم الله. طيب الإنسان تقريب، يعني هناك أشياء هي جائزة. أنا لو أعلم إن هذا فخذ حمار وحشي بل آكله، بس أين هو؟ خلي الكلام هذا، أنا رجل بدوي أكله، لكن غير منكم لن يأكل الحمار الوحش. ما تستطيع تأكل لما اسمه حمار، حمار كيف تأكل لحم حمار؟ هو الحمار الوحش تجد بعض الناس سيأمر، هل هو آكل؟ لا. الرسول صلى الله عليه وسلم أكله جوازا وليس استحبابا، إنه أمر حلال جائز يجوز أن يؤكل، ومن ترك فلا شيء عنه، بشرط أن لا يحرم، بشرط أن لا يحرم. فإذا هذه القضية كاملة، إن الشيء إذا كان جائزا لا نجيبه على الناس ولا نستحب، هذا جائز وهذا جائز. نعم يعني هل يجوز مثلا لي جار او صديق من مختلط، هل يجوز ان اكل؟ نعم يجوز، ان شئت ان تاكل اكلت، ان شئت ان تتورع تورع، لا حرج عليك. واضح الكلام؟ وضحت الان ولا لا؟ ايه، انا اريد ان تكون واضحة، ان هذه تحدث مشاكل. ومن اين تأتي المشاكل عند الشباب؟ الغالب عدم دراسة اصول الفقه وعدم التضلع في اصول الفقه، هو ليس مفيد. وبعدين تسمع الكلمات الفخمة الرنانة الضخمة، فلان مبتدع، فلان خالف السنة، اذا مبتدع. سامع الله لمن حمد، نضع اليد ولا نسلم. بعض الناس تقاتل، وهذا جائز وهذا جائز، لأن هناك أدلة من الطرفين. هذا جائز وهذا جائز، ليست بدعة وليست سنة، يجوز لأنها اجتهاد فقط. والإمام أحمد كان يفعل هذا، وأحيانا يضع، أحيانا رحمة الله تعالى. لا، هذا ترك السنة، وتارك السنة مبتدع ما شاء الله. وهل كل سنة يبدع؟ السنة لها معنى أصولي، ولها معنى فقهي، ولها معنى حديثي، لابد من فهم معنى السنة، ولها معنى عقدي. كتب السنة، ما هي كتب السنة عند السابقين؟ أي كتب العقيدة، التوحيد. السنة للملكاء، شرح أصول السنة. السنة لمحمد بن ناصر، السنة للخلاف، السنة لعبد الله بن أحمد. في ماذا تكلم عبد الله بن أحمد؟ السنة للإمام أحمد. في ماذا تكلم؟ في العقيد. ولذلك يعني فلان إمام في السنة وليس إماما في الحديث. ما معنى إمام في السنة؟ إمام في التوحيد والعقيدة، رجل صلب في المنهج، لكن في الحديث يعني ولذلك كثير ماله الى حماد بن سلمة اكثر من حماد بن زيد، مع ان ابن زيد اوسع، لكن ابن سلمة كان اثم. والكلام في الاوزاعي ومالك ومعلوم عندك. فاقول فهم، الفهم لابد منه، الفهم الفهم، ما يريد الله وفق خيرا فقهه في الدين نعرف. ولذلك ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه يقول: ليس الفقيه من يعرف الحلال من الحرام، بل يعرف أحل الحلالين وأشد الحرامين. يعني حرام وحرام أيهما أشد حرمة، وحلال وحلال أيهما أعظم تحليلا. هناك دائر، هناك فتوى وهناك تقوى. فتوى أن أقول للناس هذا الشيء ده، التقوى من الأفعال، لا حرج ان تركت شيئا جائزا لله. كنا نترك 70 حلالا مباحا خشيه ان نقع والله حق. ما كانوا يتورعون، هو الورع، كلمه الورع، الورع ما معناه ترك الحلال، ليس تحريما، ليس تحريما، انما ان اترك هذا الحلال ابتغاء الاجر من الله سبحانه وتعالى، لا احرمه على الناس، لكن انا اتركه. مثل ابي الدحداح، ربح البيع على الدحداح، ربح البيع على الدحداح، ربح البيع على الدحداح. مثل ابي طلحه، لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون، وينفق افضل اموال، لماذا لا ينفقها؟ مثل الصديق، انه تصدق بماله كله، هل يجوز التصدق بالمال كله؟ نعم يجوز، لكن لو تورعت عن التصدق بالمال كله حفاظا على ابنائك فهذا افضل في حق، لان ايمانك ليس كايمان الصديق. ولو كان عندك يقين كيقين الصديق، وانك لو تصدقت بمالك كله لم ياتيك الشيطان باي وسوسه تصدق بمالك كله. والا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كفيل. في قضايا لابد من فهمها، هذا هو الفقه، مع اسباب اختلاف العلماء هذا هو الفقه. واضح؟ يعني ما لا كيف تتورع عن شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، انا ما اتورع عن شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز، لبيان الجواز. فإن أنا تركته لله سبحانه وتعالى تورعا ليس زهادة فيما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا جائز وهذا جائز، فأخذ بالجائز الذي في احتياط للدين. مثل ما ضربت المثل بالصلاة خافيا ومنتعلا، إذا دخل إنسان الآن بنحن كل الذين في المسجد يقولون احيا، وين داخل أنت؟ لا هو ما أخذ، لكن جاء بجائز. ها؟ والصلاح حاتيا جائز، صلي حاتيا يا اخي، لا تدخل الناس في متاهات، لا تدخل الناس في مشاكل، طالما ان هذا جائز وهذا جائز. يستحب الاصرار، لا، لا تترك الاصرار تورعا، بل تترك الجهر بالبسمله تورعا. اما ان تترك الاصرار لا، هذا خلاف السنه، دخلنا لخلاف السنه. وضح؟ تقصير الثوب واجب، قال انا ساطيل ثوبي تورعا عن يعني عن انه يعني يكون قصيرا، لا هذا انحراف، لكن عندي جائز وجائز، هذا جائز وهذا جائز، خلاص. لو تورعت عن احدهما اي اتقرب الى الله بهذا الفعل، فعل ماذا؟ لو ان انسانا تورع مثلا عن اكل معين، يعاقب بسبب انه ليس في بلده، مثلا واحد ما ياكل الملوخيه مثلا في مصر او البنك او مثلا في اليمن، العصير مثلا ما ياكل عصير، ما اكل وتركه. مثلا انسان علم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدباء كوسا وما حوله وما شباه، فلان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتتبعها تتبعها مثل تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، ان شاء الله معجوز. طيب لكن معناه شهر واحد قال والله انا صراحه يا اخوان يعني اكره الكوسا طيله عمري ما استطاع ان اكره له، ذلك ليس فرض لكن امر جبلة، امر يعني جائز. فهنا لابد من التفريق بين الفرض والمستحب وبين الجائز. الجائز اذا يقابله جائز اخر، فليس احدهما باولى من الاخر. فان تركت احدهما تورعا او لدفع شر قد ياتي على المسلمين فقد فعلت خيرا ان شاء الله، بل ازيدك ما هو اشد. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال ترك المستحب في بعض الاوقات مستحب، يعني بعض الاوقات قد يكون فعل المستحب يأتي بشر عظيم فتركه اعظم. وما اريد ان اقول ما المثال حتى لا يتشبث بعض الناس بالأمثلة التي اذكرها، لكن خذ قاعدة ابن تيمية قاعدة صحيحة، ترك المستحب في بعض الاوقات مستحب. لماذا؟ اذا كان فعل المستحب يؤدي الى حرام او يضيع طريق. وضحت؟ اعيده، ترك المستحب في بعض الاوقات مستحب، هذا كلام ابن تيمية، فقه كلام ابن تيمية، اذا كان يضيع فريضة او يؤدي الى حرام فيترك هذا المستحب. اترك المثال الان، ما انا قلت اترك المثال الان، يعني ندهم واحدة ما تصلح بعد رمضان اقترب، يعني رمضان اقترب، ما نريد نختلف حول صلاة التراويح، نحن نريد نصليها بربعين مش بربع واحد، وليس شرطا الربع وليس شرطا الجزء، ليس شرط يطال ويقصر بحسب حالة الناس، يعني والحر تكفيهم. واللبيب بلاش الحر، واللبيب تكفيه الإشارة. وعنها رضي الله عنها قال كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. ما هي سئلة يا أم المؤمنين هل يرى الرجل من امرأته؟ قال كنت أغتسل، ذكرت هذا رضي الله عنها أرضاه. تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه، وزاد ابن حبان وتلتقي أيدينا. وعنها أي عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه، أي في الاقتراب منه. وفي رواية أقول له دعني وأقول دعيني اتركيني من قلة الماء. من الجنابة بيان لأغتسل، يعني كان يغتسلان من الجنابة من إناء، وأن الأخذ من الماء بعد غسل اليدين لا حرج فيه وليس شرطا أن يأخذ بإناء، متفق عليه زاد بن حبان وتلتقي أي تلتقي أيدينا فيه. وهو دليل على جواز اغتسال الرجل والمرأة من ماء واحد في إناء واحد، والجواز هو الأصل. يعني يا عبد إذا سنة، واحد يروح لزوجته يقول سنة أن أغتسل أنا ولها، إذا ما تغتسل مع كل ما يريد أن يغتسل، خالفت السنة يا مبتدعة، وبدعت وقال زوجتي مبتدعة. والجواب هو الأصل، جواب، لكن ليس واجبا وليس مستحب، يجوز فعله ويجوز تركه. وقد سلف الكلام في هذا في باب المياه، تقدم الكلام عن هذا، يجوز أن يغتسل في مكان واحد إذا رفضت تكون مبتدعة. افترض يا أخي تفتح تخاف تدخل الحمام في الليل تخشى منك ما تريد تكون معك في هذا الوقت أي أمر أصبحت مبتدعة؟ لا. وضحت أن أدم أنا استحيت من كثرة الدندن يكس يجوز تجعله سندوتش فول أو تجعله سندوتش طعمية إن وجدت الخبز أصلا ما أصبح سبحان الله الواحد ينظر إلى الله المشتكى من حال أهل هذا الزمان. ونسأل الله أن يولي على المسلمين خيارهم وارفع عنكم كل سوء ومكروه. الحديث السادس عشر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. ما شاء الله الحديث ضعيف. تحت كل شعرة جنابة. انتبه لنفسك لو فات شعرة وبعض المذهبين لو فات شعرة يا رجل اتق الله اتق الله ما استطعتم يعني الشعر اين يفوت واين يموت. رواه ابو داود والترمذي وضعفاه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر. اذن تفضل. الأسبوع القادم أجازة لكم خليك في المطرية لا تأتي أصحاب المطرية وأدواري. لا أنا مشغول السبت القادم إن شاء الله.
Allah
بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن تحت كل شعرة جنابة تطهر الشعر، لأنه إذا كان تحته جنابة فبالأولى أنها فيه، ففرع غسل الشعر على الحكم بأن تحت كل شعرة جنابة. وأنقل بشر وأبو داود والترمذي وضعفاه، لأنه عنده من رواية الحارث بن وجيه فتح الواو فجيم فمتمسح فيه. قال أبو داود وحديثه منكر وهو ضعيف. وقال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من حديث الحارث، وهو حديث شيخ ليس بذاك. ايش الشيخ عمد شاكر في التعليق عليه كلمة وهو حديث، قال خطأ مخالف لسائر الأصول والصحف، هو شيخ ليس بذاك. لا حرج، يعني قلنا حديث شيخ أو وهو شيخ هذا تضعيف من الحارث بن وجيه. وقال الشافعي هذا الحديث ليس بثابت. وقال البيهقي أنكره أهل العلم بالحديث البخاري وأبو داود وغيرهما. إذن حديث تحت كل شعرة جنابة في إسناد الحارث بن وجيه وهو منكر الحديث ضعيف. ولكن في الباب من حديث علي عليه السلام مرفوعا من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها وعذره الله، فلم يغسلها فعل به كذا وكذا، فمن ثم عاديت رأسي فمن ثم عاديت رأسي وكان يجوز. وإسناده صحيح كما قال المصنف، ولكن قال ابن كثير في الإرشاد إن حديث علي إن هذا من رواية عطاء بن السائب وهو سيء الحفظ. قال النووي إنه حديث ضعيف. قلت وسبب اختلاف الأئمة في تصحيحه وتضعيفه أن عطاء بن السائب اختلط في آخر عمره، اختلط يعني بداية الجنون، في نهاية عمره بدأ عقله يختل، فمن روى عنه قبل اختلاط رواياته عنه صحيحة، ومن روى عنه بعد اختلاط رواياته عنه ضعيفة. وحديث علي هذا اختلفوا هل رواه قبل اختلاطه أو بعده، فلذلك اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه. هناك أئمة رووا عنه قبل الاختلاط كشعبة وحماد بن زيد، وهناك بعد الاختلاط، وهناك من روى عنه قبل وبعد كحماد بن سلمة. فيتوقف في حديث الذي روى عنه قبل وبعد الاختلاط. ولذلك توقفنا في حديث يعني ما شفت ابنة فرعون، لأنه من رواية حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب، وقد روى عنه قبل وبعد الاختلاط. والحق الوقوف عن تصحيحه وتضعيفه حتى يتبين الحال فيه، وقيل الصواب وقف على علي عليه السلام. إذن الحديث ضعيف، لكن الإنسان يتقي الله ما استطاع وأن يعمم جسده ومنه شعره بالماء. والحديث دليل على أنه يجب غسل جميع البدن في الجنابة ويعفى عن شيء منه. قيل هو إجماع إلا المضمضة والاستنشاق، ففيهما خلاف. قيل يجبان لهذا الحديث، وقيل لا يجبان صواب الجواب الوجوب لحديث عائشة رضي الله عنها الذي تقدم منه، وحديث إيجابهما هذا غير صحيح ولا يطول. وأما أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة ففعل ما ينهض على الإيجاب، إلا أن يقال إنه بيان لمجمل، فإن الغسل مجمل في القرآن بينه الفعل. خلاصة أن الإنسان يعمم جسده بالماء ومنه الشعر، ويتقي الله يعني ما استطاع. ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحو فيه روى المجهول، قوله لأحمد عن عائشة نحو فيه روى المجهول لم يذكر المصنف الحديث في التلخيص ولا عين من فيه، هذا يدلنا على أنه يعتمد على التلخيص. كان يبحث في مسند الإمام أحمد، هذه فائدة تذكر في منهج الصنعان، وأننا لا نفترع عليه إذا قلنا أنه يعتمد على ابن حجر في التصحيح والتضعيف، فهو نفسه حديث في مسند أحمد كان يستطع أن يأخذ مسند عائشة وأن يتتبع حديثا حديثا، ولم يفعل لأنه رجع إلى الأصل الذي يرجع إليه فلم يجده هو التلخيص فتوقف. وإذا كان فيه مجهول فلا تقوم به حجة. وأحاديث الباب عدتها 17، ونقف عند باب التيمم. نقف عند باب التيمم إن شاء الله كما قلنا، والله المستعان. طيب، إذا أفرغت المرأة على شعرها 3 حصيات وكان الشعر كثيفا لم يستل، فلا ذكر عن غسل كل، لا تزيد إن شاء الله ويعني تبل شعرها كاملا. لكن الكلام حول هل يجب فك البصائر؟ فك البصائر شيء، وإذا كان شعرها يعني أجعدا أو شعرا جعدا يعني شيء آخر. إذا كان البصائر لا يجب أن يعني لا يجب أن تفكها، لكن إذا فكت البصائر فلا حرج، لكن ليس واجبا. إذا زوج ولي المرأة ابنته من رجل على أنها بكر، فوجدها الزوج في ليلة الزفاف سيدا، نسأل الله الستر والعافية، فهل هذا الكذب والاحتيال من الولي المرأة يفسد العقل والخلق؟ لا يفسد ولا يبطله، لكن هو الزوج بالخيار، إن شاء أمسك وإن شاء فارق، وله ما دفع لأنهم غرروا به، فهو عقد الدنيا على جهالة وغرر. يعني الشرط أنها بك وهي ليست بك، فإن أمسك فالعقد باق، وإن فسق يسترد حقه. كيف نعرف المباح الجائز من السنة المستحبة؟ أن المباح الجائز يوجد مقابله ما يساويه ولم يأتي مأمورا به، أما المستحب فشيء أمر به على سبيل الاستحباب وليس الإلزام، كالسواك مثلا وسنة وصلاة الضحى وصلاة الليل وصلوات الرواتب نوافل، سنة الصبح سنة الظهر والعصر، هذه كلها سنة الرواتب داوم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها وصرف الأمر. أما الشيء الجائز فأن يفعل مرة واحدة، أو أن يساق لبيان الجواز، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وفعل مقابله كما ذكرنا في الصلاة في النعال والصلاة حافيا. ما هو السبب في وجود الأحاديث الضعيفة في المسائل الفقهية وفي كتب الفقه؟ الغالب أن أصحاب الفقه لا يعني يهتمون بالتصحيح والتضعيف، لكن في كتابنا هذا ابن حجر وهو إمام كبير في الحديث يصحح ويضعف، ويذكر هذا من باب الفائدة أن تعرف أن ابن حجر صحح الحديث أو أنه ضعف. هل لابد من وصول الماء إلى أصول شعر المرأة؟ نعم، نحن قلنا خلاص. هل تغطية القدم شرط في صحة صلاة المرأة؟ لا، هي واجبة وليست شرطا، فرق بين الشرطية وبين الوضوء. إذا غطت المرأة شعرها في الصلاة بشيء يشف الشعر، هل هذا يبطل الصلاة؟ لا يبطل الصلاة إذا كانت تصلي في مكان بعيد عن الرجال، أما إذا كانت في مكان يراها الرجال فهي آثمة والصلاة صحيحة. في الدرس الماضي في حجج جواز نقل الحديث بالمعنى، ومنها أن من سمع شاهدا يشهد بالعجمية جاز أن يشهد على شهادته بالعربية، والشهادة أكد من الرواية. قلتم بأن رجلا يتكلم أعجميا ونحن لا نفهم، فيترجم لنا رجل ويقول هذا يقول كذا وكذا وكذا، فهذه شهادة على شهادته، أو أنه شهد على شيء فشهد آخر على شهادته، أين هي شهادة المترجم على شهادة الأعجمي؟ إذا المترجم يترجم لنا الكلام فهو يترجم، لكن إذا لم يكن ثقة عندنا فترجمة باطل. أخبرني بعض إخواننا أنه ذهب إلى الهند يعني مع الجماعة إياهم الذين يقولون دعوة، قال يعني في نسبه يعني فلان فلان الأقرع، فلان فلان الأقرع، فالمترجم قال هذا من نسب الأقرع ابن حابس رضي الله عنه، أول القصيدة كفر، أول الكلام كذب، والقوم يكذبون. عموما نحن جربنا عليهم الكذب، بعض الأحباب خرج ما عرفش الدنيا أمطرت ذهبا، وبعض الأحباب ما أدري إيش، ودخلنا على كذا وكلهم قاموا، ومئة ألف أسلموا في لحظة، ومئة ألف سكير طرقوا الخمر في لحظة، ومئة ألف زاني خرجوا من الدعارة فورا. تسمع أكاذيب وهكذا شأنهم، الله يغفر لنا من الجميع. اذكرون هذا كثير. الأخ نفسه كان يحدثني، أخ يمني من الحديدة اسمه علي الأقرع، فأخونا علي قال أنا يعني ظللت معهم تقريبا سنوات طويلة ثم رجع إلى الصواب وإلى السنة، أسأل الله أن يثبتنا ويعلم. المهم قلت طبعا ابن الصحابي إذا يعني يتبرك به ويتمسح به، ابن الصحابي الجليل من أحفاد الأقرع ابن حاب، وهو لقب له علي الأقرع، لو عندنا في مصر أقرع أقرع أنا ناقص أقرع وأطلع وأعمى وأبرق، لكن لا، هناك الأقرع من أحفاد الأقرع ابن حابس، ويتعاملوا على أنه من أحفاد الأقرع الثاني. قال أتكلم سطرا يترجم ربع ساعة، أتكلم حرفين يظل يتكلم يتكلم يتكلم. إذا أين؟ ما هو شاهد، يعني المترجم شاهد على كلام المترجم له، إما أن يكون شاهدا شهادة حق أو شاهد شهادة باطل. يعني الأعجمي رقم، فالمترجم قال هو يقول كذا 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 كذا، إن كان المترجم ثقة عندنا فنقبل كلامه الذي ترجم، بمعنى شهادته على الأعجمي أنه قال كذا وكذا وكذا، وإذا لم يكن ثقة فإننا لا نقبل كلام. والغالب أن كلام المترجم يقبل، الغالب أن كلام المترجم فهو يقول، هو يقول كذا كذا، هو شهد عليه وقبل في الترجمة، أن الأعجمي رأى كذا فيقبل منه، أنه شهد على كذا فيقبل منه. إذا دعاني أحد إخواني على طعام وأنا أعلم أن هذا المال حرام أو فيه شبهة، قلنا المال المختلط أو الذي فيه شبهة يجوز أن تأكل ويجوز أن تتورع، يجوز أن تأكل ويجوز أن تتورع. البنية عندما تأتي مثلا أن يكون أصهارك والد زوجتك مثلا تعامل بالربا أو أكل رشوة، فهنا تحدث مشاكل وتحدث فتن، وأتون بهدايا وأتون بكذا، اقبلها وإن تورعت وتصدقت بها فهو أفضل حتى لا تحدث مشكلة. طب أنا أزورهم وسأكل من طعامهم، كل ولا حرج، لكن لا تقبل أشياء كثيرة، يعني لأن الشيء اليسير ليس كالشيء الكثير. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين على أهل وصحبه وسلم.